أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات إلى حلقة جديدة من برنامجكم أصول الدين عبر قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية. ضيف حلقتنا الدائم في هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. في بداية الحلقة باسمكم وباسم فريق البرنامج نرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بكم شيخ.
حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم
الله. حياكم الله. في حلقات ماضية تحدثنا عن موضوع عظيم وهو موضوع صلاة الجماعة، وأرى منكم شيخنا الحرص على التأكيد على هذا الأمر والتوسع كذلك في مسائله وفي أحكامه. اليوم سوف نتحدث عن أحكام وأحوال صلاة الجماعة. في حلقات ماضية تحدثتم عن مسألة بإيجاز، ألا وهي هل تنعقد الجماعة باثنين أو بثلاثة أو بأكثر؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم في الحلقات الماضية أن صلاة الجماعة فريضة، فرض عين، يعني تكون على الأعيان فريضة، البالغين من الرجال، القادرين، العقلاء حضرا وسفرا، وهذا يدل على أهميتها وأنها فريضة من الفرائض. وهذه الصلاة، صلاة الجماعة، لأهميتها بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أحوالها وبيّن أحكامها عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على العناية بها، أنها لها شأن عظيم في الإسلام. فهي بصلاة الجماعة من آكد الأمور التي يجب على المسلم أن يعنى بها إذا اكتملت الشروط. ولا شك أن من أحكام صلاة الجماعة أنها تنعقد. متى يكون الإنسان قد صلى جماعة؟ بعض الناس ربما يفهم بأن الجماعة تكون ثلاثة فأكثر أو غير ذلك، ولكن الصواب أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، بإمام ومأموم يصلي عن يمينه إذا كان رجلا، وإذا كانت امرأة تصلي خلفه ولو كانت زوجته كما يأتي إن شاء الله تعالى. ولو كان المصاف خلف الإمام عن يمينه صبيا صغيرا فالصواب أنه يكون جماعة، وكذلك لو كانت امرأة ذات محرم للرجل فإنه يحصل على فضل الجماعة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالة ميمونة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وأحسن الوضوء، أسبغ الوضوء، وكان يقتصد في الماء عليه الصلاة والسلام، ثم كبر وصلى. فجاء ابن عباس رضي الله عنه وكان غلاما وصلى عن يساره، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وداره عن يمينه، في بعض الروايات أنه أخذه بإذنه وداره عن يمينه، دل ذلكم على أن الرجل الواحد يكون عن يمين الإمام. فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأقامه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، هذا يدل على أن المأموم يكون عن يمين الإمام، المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. كذلك كما جاء في حديث مالك بن الحويرث النبي عليه الصلاة والسلام بين لرجلين يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: إذا أنتما خرجتما ثم أقيما فأقيما، وحضرة الصلاة فأقيما، ثم ليؤذن يومكم أكبركما. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان معه شخص آخر وهو أكبر فإنه يكون إماما إذا كان أكثر حفظا للقرآن. ولا شك أن في الغالب أن الصحابة رضي الله عنهم الأكبر هو الذي يحفظ القرآن أكثر هكذا في الغالب، لكن الذي عنده أكثر من القرآن هو يصلي إماما كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى.
شيخنا، إذا كان أكثر حفظا ولكن غيره أكثر إتقانا في قراءة القرآن، يكون مجيد للقراءة وذلك أحفظ منه،
إذا كان يحفظ كثيرا وعنده إتقانا للتجويد وإتقانا للأحكام، والثاني يحفظ القرآن كاملا لكن يقرأه سليما، يقرأه كما أنزل، والأحكام التجويد لا تكون لازمة في الغالب، وإنما يقرأ قراءة سليمة فيقدم على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
في أمر آخر شيخنا، في المصاف إذا كان إمام ومعه مأموم واحد، هل يلزم أن يتأخر خوفا من أن يتقدم على الإمام ثم يدخل في النهي؟
هذا ليس عليه دليل، بعض الناس يعمل هذا ولكن ليس عليه دليل. المهم أنه يصف عن يمينه مساويا له ولا يتقدم عليه، الممنوع هو التقدم، أن يتقدم عن الإمام يزيد زاي لكن يكون مساويا له. أما بعض الناس الذي يقول لا بد أن يتأخر على الإمام قليلا، هذا لم يرد به دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإما يدل على انعقاد الجماعة باثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فقام فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله والذاكرات. هذا من فضل الله تعالى، من يفعل هذا في هذه الأحوال في هذه الأوقات؟ كثير من الناس لا يعنى بهذا الخير. كذلك النساء في البيوت لا تجب على المرأة الجماعة، لا تجب عليها، لكن لو اجتهدت المرأة وجمعت بناتها وجمعت من عندها في البيت ثم صلوا جماعة في البيت، فإن الله تعالى يكتب لهم أجر الجماعة. لكن لو صلت كل امرأة لوحدها صلاتها كاملة والحمد لله، ولا تلزم عليها صلاة الجماعة، لا تجب عليها. لكن لو مثل لو صلت في الجمعة مع الجماعة تكتب لها الأجر، يكتب لها أجر الجمعة إذا حضرتها، لكن لا يجب عليها أن تسعى للجمعة ولا للصلوات مع الجماعة المسلمين، وإنما لو جمعت بناتها، وهذا من باب الأفضلية للتعليم لا لوجوب صلاة الجماعة. إذا كان المرأة في بيتها وعندها بنات صغار، فإن من الأمور التي تؤدب بناتها عليها أن تجمع البنات، ولا يلزم هذا عليك، لكن هذا من باب التأديب ومن باب التعليم ومن باب الترغيب، تجمع بناتها وتصلي، ولكن الإمامة للنساء تكون وسطهن في الوسط عن يمينها وعن شمالها. هذا من فضل الله تعالى أن يكتب لها الأجر في ثواب الجماعة، حتى لو كانت معها امرأة واحدة أو بنت واحدة، هذا من فضل الله تعالى. فلا شك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله والذاكرات، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده.
طيب شيخنا، إذا كان رجل وامرأة ليست من محارمه، هل تأتم به في الصلاة؟ تكون طبعا خلفه.
إذا كان رجل وامرأة وهي ذات محرم له فإنها تصلي خلفه لا شك في ذلك، زوجته، أخته، عمته، خالته، وهو ليس معه من الرجال أحد، فإنه يصلي وتصلي خلفه، تصلي خلفه لا تصلي عن يمينه. أما إذا كانت ليست بمحرم له فيحرم عليه أن يخلو بها، يحرم. لكن لو كان معها زوجها وهي متسترة أو أخوها أو غير ذلك، فإن الزوج زوجها أو أخوها يصلي عن يمين الإمام ويتصلي خلف الصف كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام باليتيم وبأنس، قال صلى أنس عن يمينه قال والعجوز من خلفنا، هذا يدل على ذلك. لكن الرجل لا يؤم المرأة التي ليس له بمحرم، يقول هذا يعني من أجل أن نحصل على صلاة الجماعة ويخلو بها، هذا فتنة لا يجوز له ذلك.
طيب شيخنا، إذا كانت المرأة أقرأ لكتاب الله عز وجل، هل يجوز لها أن تؤم مثل محارمها؟
هذا يعني في الحقيقة أن المرأة لو كانت تقرأ القرآن كاملا تحفظ القرآن، والرجل لا يحفظ شيئا من القرآن حتى الفاتحة لو لم يحفظ الفاتحة، والمرأة تحفظ القرآن كاملا، لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وإنما تصلي لوحدها إذا كان هذا الرجل لا تصح صلاته لنفسه. أما إذا كانت صلاته تصح لنفسه أو قرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا الذكر يقوم مقام قراءة الفاتحة عند الحاجة. جاء إلينا رجل مسلم أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ودخل وقت الصلاة ولكن ما استطاع أن يتقن هذه الفاتحة في قبل خروج وقت الصلاة، فإنه يعلم قل سبحان الله بدل الفاتحة، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجزيه عن قراءة الفاتحة، لكن لا يصلي الصلاة الأخرى إلا بعد أن يقرأ يحفظ الفاتحة لأنها سهلة يسيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فلا شك أن المرأة لا تؤم الرجل مطلقا، لا محرم ولا غير محرم.
طيب إمامة الصغير شيخنا؟
إمامة الصغير ثبت عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وسلمة أنه قال أن أباه قال جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقالوا صلوا صلاة كذا في وقت كذا، صلاة كذا في وقت كذا، وثم ولأمكم أقرأكم لكتاب الله أو كما قال النبي أو أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني، وكان عمري يومئذ 6 أو 7 سنين، فقدموني يصلي بهم. حتى في بعض الروايات أنه كان عليه إزار، لكن الإزار كان قصير، فإذا ركع أو سجد بدت عورته. كانت بعض النساء تصلي خلف الجماعة، فقالت غطوا عنا استقارئكم، كانت تبين عورته رضي الله عنه بدون قصده بدون اختياره. قال فاشتروا له إزارا أو ثوبا، قال هو خير من الدنيا ما فيها، لأن الله تعالى رزق بهذه الصلاة هذه الكسوة. فالخلاصة هذا يدل على أن الصغير إذا كان أكثر قراءة للقرآن، وبشرط أن يكون جيدا، لأن بعض الصغار لعاب يلعب يعني ما يتقن الصلاة ويقدمون حتى لو كان يحفظ القرآن ما دام أنه يلعب. أما قوله كنت 6 أو 7 هذا شك من الراوي، فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يحمل على 7 لأنها التي ورد فيها الحديث، فإذا كان قد بلغ 7 سنين فهو المعتمد، ويكون جيدا في الإمامة وجيدا عاقلا يعني يتقن الأمور. وأما إذا كان لعابا لا يريد الصلاة أو ربما لا يتطهر وغير ذلك، الناس يعرفون الأطفال، يعرفون الأطفال والأولاد بذكائهم وحرصهم على الخير ورغبتهم، فإنه لا يقدم إذا كان يعني لا يوثق به أن يصلي الصلاة كما أمر الله تعالى بذلك. الخلاصة والشاهد أنه يجوز أن يكون يصلي بالناس، بل هو السنة أن يصلي بالناس أقرأهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم للقراءة أكثرهم قرآنا، يصلي بالناس لكن بشرط أن يكون جيدا يكون عاقلا، لا يكون مثل بعض الشباب. في شبابنا في هذه الأزمان ربما يعني لا يوثق ببعض الشباب الصغار الذين لا يتقنون الصلاة ولا، فهذا لا يقدم، لا يقدم إلا من يعتقد بأنه يضبط للصلاة لأركانها وشروطها ويكون جيدا معلما، ويكون ابن 7 سنين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم مروا أولادكم بالصلاة، والأولاد يشمل الذكر والأنثى، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. كثير من الناس للأسف لا يعنى بأولاده في الصغر، إذا بلغ 7 سنين يتركه ينام حتى يأتي وقت المدرسة ثم يوقظه، ثم يستمر على ذلك حتى إذا بلغ 15 عاما أمره بالصلاة فيحصل على ما لا يريد.
صحيح.
لأنه ما تعود على الصلاة، ما طاع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ الطفل 7 سنوات أصبحت الصلاة واجبة على من؟ على والده، صلاة الولد واجبة على الوالد لأن الأمر للوالد. قال مروا، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ولم يصرفه صارف. إذن فالله النبي عليه الصلاة والسلام أمر الوالد والمسؤول عن الولد أن يأمره بالصلاة للسبع. الصلاة لا تجب عليه، لا تجب على الطفل في هذه الحالة، وإنما يتعلم ويدرب عليها، ومع ذلك يكتب له الأجر، تكون رفعة في درجاته. فإذا أمر الطفل الذي بلغ 7 سنوات بالصلاة وصلى الفريضة مع الجماعة وعلم كيف يصلي السنة الراتبة، فهذه الأعمال لا تكون في موازين حسنات الوالد، يكون في موازين حسنات الوالد كذلك من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لكن هذا العمل للولد يكون في موازين حسناته يوم يلقى ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي كانت تحمل صبيا في الحج، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، يعني له حج نافلة ولك أجر، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله
مثل أجر،
مثل أجر فعله. وأرجو من المستمعين ومن جميع من يحب الله تعالى ورسوله أن يعنى بهذا، وقد اتصل ببعض الناس في زمن من الأزمان يعني طويل، أنه يقول كان له ولد أمره بالصلاة، عمره تقريبا زاد عن البلوغ ما يقارب 19 عاما أو 18 عاما، قال لي اذهب أنت صل أنت، أنا ماني ذاهب للمسجد. فقلت أول ما سألت قلت: هل أمرته بالصلاة لـ70؟ قال: لا والله ما أمرته. قلت: متى أمرتك؟ أمرته في هذا الوقت لأنه أصبح بالغ. قلت: أنت في الحقيقة ما التزمت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطفل إذا عود على الصلاة من الصغر عود عليه صلى مع الجماعة، ذهب إلى البيت، بمجرد ما يسمع النداء يذهب إلى المسجد بدون أحد يقول له، لأن علمته أمه وعلمه أبوه في هذا، تدرب حتى لو كان خاليا في مكان ليس عنده أحد. أنا أعرف بعض البادية أسمع عنهم، سمعت عن طفل يعني قبل البلوغ أنه تأخر عن الصلاة، كان يرى الأغنام فتأخر عن الصلاة، فصار يعاقب نفسه بنفسه لأنه علمه أبوه وأمه، كأنه شعر بالذنب وهو ما عليه ذنب، ليس عليه ذنب، طفل، فصار يلقي بنفسه في شجرة، يقول يسأل الله أن يغفر له، يعاقب نفسه: لماذا تأخرت عن الصلاة؟ لأنه يسمع أن المتأخر عن الصلاة الكبير كذا، فهو تعود على الصلاة. ولهذا قال بعض القائلين يعني في هذا: وإنما عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، يعوده على الخير. فنصيحة للأخوان ولمن يستمع أن يعنى بالأولاد بمجرد ما يصل 7، لا بأس أن يعطيه جائزة، لا بأس. أنا سمعت من بعض المشايخ، وهذا يعني في الحقيقة منقبة له، ولا أحب أن أذكر اسمه، لو كانت من قبله لأسأل الله أن يجعلها من موازين حسناته. أنه كان إماما لمسجد، صار الآن إمام من أئمة الحرمين الشريفين، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا من فضل الله تعالى على العباد مع الإخلاص، كان إماما للمسجد أو للجامع، وكل ما يرى الشباب الصغار يصلون مع صلاة الفجر خصص لكل طالب صغير يصلي صلاة الفجر 5 ريال، بمجرد ما يصلي يأتي للإمام يأخذ 5 ريال في صلاة الفجر، تعود عليها. ولا شك أن هذا قد يقال بأن هذا ليس في إخلاص، لكن قال بعض السلف: تعلم العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فتشجيع الشباب الصغار كونه يعطيه حلويات أو يعطيه جائزة إذا صلى مع الجماعة من باب الترغيب، لأنه لا يجوز له أن يضربه الوالد، لا يجوز أن يضرب الطفل قبل 10 سنوات في الصلاة، أما إذا بلغ 10 يضربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم على أهل 10، ومن أخلص نيته واتقى الله تعالى وراقب الله واجتهد فالله تعالى يعينه، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
إذن تعويد الأطفال على الصلاة وكذلك على الصيام وكذلك على الحجاب هو ما يعينهم إذا كبروا أن يعتادوا.
ما ورد شيء من هذه الأمور إلا وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة جزاك الله خير يصومون أولادهم يعطونهم، فإذا بكوا أعطوهم اللعب من العهن من الصوف يلعبون به، يعني حتى يأتي وقت الإفطار تعويد يعودونهم على الصيام، وليس بواجب عليهم، لكن يكتب الأولاد الأجر ولوالده الأجر ويحصل على الثواب العظيم ويحصل على التعويد أن يتعود على هذه العبادة، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يشرع فيها أن يعلم الرجل والأب يعلم أولاده هذه العبادة تدريبا وترغيبا وتعليما له حتى إذا بلغ وإذا هو قد رغب هذه العبادة وقد تدرب عليها.
استأذنكم شيخنا في أولى فواصل هذه الحلقة فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود وإياكم للحديث عن بعض هذه الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، فتابعونا.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. شيخنا في المحور الأول تحدثنا عن أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، أما إدراك الإنسان للجماعة كيف يكون؟ هل بركعة كاملة أو بأكثر؟
إدراك الجماعة أولا تقدم بأن انعقاد الجماعة تكون باثنين، إمام ومأموم، حتى لو كانت امرأة خلفه هذا أدرك حصل على فضل الجماعة، أو كان صبيا قد بلغ 7 سنوات على الصحيح يكون إماما أو يكون مأموما. أما بالنسبة لإدراك الجماعة فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تدرك بركعة، فقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإدراك الركوع هو الذي تدرك به الصلاة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فكبر خلف الصف ثم دب حتى وقف في الصف، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فبين له ذلك فقال زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لهذا العمل، قيل لا تعد أي لا تعد الصلاة، قيل لا تعدو يعني تسعى وتحرول، وقيل لا تعود، والصواب أنه المقصود لا تعود، لا تعود في الركوع خلف الصف ثم تدب، وإنما عليك السكينة. فهذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بعادة الركعة، لأنه أدرك، فتدرك الركعة أو تدرك الجماعة بإدراك ركوع ركعة. فإذا كبر والإمام راكع وأمكن يديه من ركبتيه راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة وقد أدرك الجماعة.
جميل. أستاذ نعم. شيخنا في اتصال من السعودية، الأخ أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. أواصل الشيخ
يسمعك.
السؤال الأول يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لقضاء الفوائد يعني سنن الرواتب، سنن الرواتب هل تقوى يعني بعد الصلاة لو جاء متأخر الإنسان وأدركت تكبيرة الإحرام هل يقضيها يعني مثلا الظهر؟
طيب.
وغير الظهر. السؤال الثاني يعني الرياء تحبط العمل، ويعني نسأل الله أن يحمينا من الرياء. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
أبو موسى الأشعري عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرة، يعني حسنت قراءتي للرسول. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تسحر بهم النار، منهم قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ. بس الإشكالية في الحديثين هذه، لأن عارف أن الرياء يعني يحبط العمل.
طيب.
لكن كيف نوفق بين الحديثين هذه؟ جزاكم الله خير.
طيب. تسمع إن شاء الله الإجابة أبو أحمد. وطبعا الإشكال في كيف نجمع نحن بين هذه النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤاله الأول عن قضاء السنن الرواتب هل يشرع؟
السنن الرواتب في الحقيقة هي تكمل الفرائض، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنما أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن كملت كتبت له تامة، وإن نقص منها شيء قال الله تعالى انظروا لعبدي هل تجدون له من تطوع فتكملون به فريضته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ذلك في الصلاة، في الزكاة والصلاة وغير ذلك من العبادات. فالنوافل تكمل الفرائض من فضل الله تعالى، فقد يكون هناك نقص في الصلاة في أمور يخل بها الإنسان، وتكملها النوافل بإذن الله تبارك وتعالى. والنوافل في الحقيقة هي لها شأن عظيم لو حافظ عليها الإنسان دائما مع الصلوات الرواتب. يعني قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة في يوم تطوعا بني له بيت في الجنة، في برواية بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم، ثواب كبير. وهي ركعتان، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر صارت ست، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء عشر، وركعتان قبل الفجر 12 ركعة. فسرها الترمذي رحمه الله تعالى بذلك. فإذا فاتت الإنسان، فالأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته السنة الراتبة قبل صلاة الظهر قضاها بعدها عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن قضاء الرواتب هي سنة، الرواتب سنة، وقضاء الرواتب سنة. لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الراتبة التي قبل الصلاة من بداية الأذان، من بداية دخول وقت الصلاة إلى الإقامة، إلى وقت شروع المؤذن في الإقامة، هذا وقت النافلة قبل الفريضة الرواتب. نعم. أما الرواتب التي بعد الفريضة فهي تكون من بعد الفريضة حتى يخرج وقت الصلاة، فله أن يقضيها إلى خروج وقت الصلاة. صلاة الظهر مثلا فاتته الركعتان اللتان بعد صلاة الظهر ولم يصليهما إلا قبيل صلاة العصر، ما بقي من دخول وقت صلاة العصر لا قليل، فله أن يقضي ذلك. إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قضاها، أو قضى سنة الظهر عليه الصلاة والسلام التي فاتته أظنها قبل الصلاة، قضاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر. فأراد بعض الصحابة منهم مسلمة أن يقضيها، قالت يا رسول الله أنا أقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا، دل ذلكم على أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإذا فاتتنا السنة التي قبل الصلاة نقضيها، إذا كانت قبل الظهر نقضيها بعد الصلاة، وآخر وقت لقضاء الرواتب هو آخر وقت الصلاة إلا سنة الفجر، فسنة الفجر يقضيها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر إذا تأخر عن الإمام ولم يتمكن من الصلاة الركعتين قبل الصلاة فله أن يصليها بعد السلام من الصلاة، وله أن يصليها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ارتفاع الشمس. هذا بعد ارتفاع الشمس قد خرج وقته صلاة الفجر، لكن هذا في صلاة الفجر خاصة، فقضى النوافل هذا مشروع على حسب ما بينه العلماء أخذا من أدلة التي سمعناها.
كذلك لدي سؤال عن الرياء عاذنا الله وإياكم والمشاهدين منه، يقول أنه يحبط العمل كما هو معروف، لكن كيف يوفق مع الحديث حديث أبي مسعود الأشعري عندما استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، ثم لما علم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ترك الرياء وخطر الرياء على العمل؟
أولا الرياء نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا يسلم منه إلا من وفقه الله وعانه وخاف. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا حدث بهذا الحديث الذي رواه مسلم في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن الذي يقرأه لغير الله والمجاهد في سبيل الله الذي جاهد من أجل أن يقال هو شجاع والعالم الذي تعلم القرآن وتعلم الحديث وتعلم العلم من أجل قال هو عالم، ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار، كان يبكي أبو هريرة يبكي. لماذا؟ لخوفه من هذا الداء العضال، خطر عظيم على العلماء وعلى طلاب العلم. نسأل الله العفو والعافية، فالإنسان يسأل الله، يلجأ إلى الله، يسأل الله التوفيق، يسأل الله أن يصلح قلبه وعمله وأن يجعله خالصا لوجه الله الكريم، يتذكر بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون، وإنما الأمور كلها بيد الله، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالخزائن بيد الله والتوفيق بيد الله والصحة والعافية والسعادة في الدنيا بيد الله، فإذا وقع في قلب المسلم أن الله هو الذي معطي المانع الخافض الرافع المعز المذل بيده كل شيء، فإنه يتعلق قلبه بالله ولا ينظر إلى الناس لأنهم ضعفاء ما عندهم شيء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. ولهذا الإنسان يعرف نفسه هل هو يرائي أو لا يرائي، إذا كان يخاف الرياء على نفسه دائما في صلاته في زكاته في أعماله يخاف دائما. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف الرياء، يخاف النفاق على نفسه، جاء إلى حذيفة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حذيفة أنشدك بالله يعني أسألك بالله، هذا سؤال عظيم من شخص عظيم أفضل الناس بعد الأنبياء وأبي بكر، عمر يفضل أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد أبي بكر عمر بن الخطاب، يأتي إلى حذيفة يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ببعض أسماء المنافقين، قل أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحد، حتى يقطع الطريق عن غيره ويقول هل سماني لك من المنافقين، يعني أنا لا أخبر أحدا غيرك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة حينما سأله قال أسأل الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم؟ فجاء الآخر وقال يا رسول الله سأل الله أن يجعلهم، قال سبقك يا عكاشة، حتى لا يقع الإنسان في أحد لا يستحق ذلك، يعني هذا سبقت بهذا، فقال لا. والله تعالى يقول في القرآن الكريم والذين يؤتون هم الصحابة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا، يبنت الصديق أو يبنت أبي بكر، ولكنه الرجل يصوم يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. إذن هذا يدل على خوفهم، ولهذا قال الحسن البصري كما ذكره البخاري ما أمنه إلا منافق وما خافه ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فلا شك أن الخوف من الرياء يحث الإنسان على الإحسان في عبادته، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. أما الحديث هذا والعلم عند الله تعالى، فهو والعلم عند الله تعالى، قال لحبرته لك تحبيرا حتى يدخل السرور، يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القراءة، يدخل السرور، والنبي عليه الصلاة والسلام هو إدخال السرور عليه عليه الصلاة والسلام من أعظم العبادات، يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر من الحديث أنه لا يكون رياء من هذا الرجل يحبر القرآن أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وثم لا يتهم رضي الله عنه بالنفاق، لأنه في الحقيقة يريد أن يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بأنه قد استفاد من هذا العلم هذا العمل. أما الثاني الذي يحبر من أجل أن يقال فلان، لأن أبو موسى لم يقل هذا من أجل أن يقال ما شاء الله هذا عالم هذا كبير هذا حتى يدخل السرور. أما الثاني فهو ما يقرأ القرآن ويحسن القرآن الذي عنده رياء والعياذ بالله تعالى إلا لأجل أن يحمد عليه. ليس من الرياء من أراد إذا كان بجانبي واحد في المسجد وأنا أقرأ الفاتحة يعني في المصحف وأحببت نيتي، الله تعالى يعلم نيتي، فأنا أقرأ الفاتحة بترتيل كما أنزلت من أجل أن يستفيده، ها هذا على حسب النية، من أجل أن يستفيد إذا سمع هذه القراءة ويتعلم هذه القراءة. فالأحوال تختلف، لكن هذا لا يعلمه إلا الله في القلب، فالإنسان يحاول ويجتهد ويسأل الله التوفيق أن يجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم. وأشكر السائل على هذا السؤال، فهذا سؤال جميل يدل على توفيق الله تعالى له بهذا السؤال المبارك.
أن أستاذكم شيخنا في فاصل آخر أيضا في هذه الحلقة، فاصل يسير حبتنا الكرام، ثم نواصل الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجامعة الجماعة مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، فتابعونا.
الشتاء ربيع المؤمن يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب، ولأن الشتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل بغير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، فلا ينبغي على المؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، وعودة في الجزء الأخير من هذه الحلقة إلى أحكام الجماعة. شيخ سعيد، قبل الفاصل تحدثتم عن إدراك الركعة بركوع، لكن لو أدرك الإنسان السجود في آخر ركعة هل يعتبر أنها أدرك الجماعة أو لا؟ هذا أمر شيخنا. الأمر الآخر، لو أن الإنسان أتى وهو يوقن أو يغلب على ظنه أن الناس لن يأتي جماعة أخرى، فهل نقول صل معهم ولك فضيلة ما تبقى حتى ولو فاتتك الجماعة أنك صليت لو سجدة أو آخر الصلاة مع الإمام؟
لا شك أن الدليل الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يعمل المسلم به. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتيتمونا ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدونها شيئا. فهذا المتأخر والمسبوق إذا سبق وجد الإمام على أي حال من الأحوال فالمشروع له أن يكون مع الإمام. هذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتد به لكنه يتابع الإمام، وتكون صلاته التي بعد هذا السجود أو بعد إدراك جزء من الصلاة يكمل الصلاة من جديد، تفاتته الصلاة كلها يكمل الصلاة كاملة. ولكن السؤال هل الأفضل أن يستمر مع هذا الإمام، أو إذا علم بأنه في التشهد الأخير ينتظر ويصلي مع جماعة لأن هذه الجماعة فاتت؟ من أهل العلم من يقول أنه لو انتظر فلا بأس، وإن صلى مع الجماعة فلا بأس، لكن الأصل ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتمونا ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدونها شيئا. هذا يدل على أن الإنسان إذا أدرك جزءا من الصلاة فالأفضل له أن يتابع الإمام الأول. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام الآخر: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يدل على أن هذا الحديث يشمل جميع الأجزاء من الصلاة.
جميل.
سواء كانت من يدرك الركوع أو غيره. هذا هو المطلوب، وإن صلى مع الجماعة الأخرى صلاة صحيحة، لكن هذا هو الأفضل أن يتابع الإمام الأول.
جميل. شيخنا، إذا كان أتى في وهو محافظ على الصلاة، محافظ على الجماعة، دائما يصلي في المسجد، لكنه أتى يوم الأيام تأخر لأي ظرف، هل يقال أنه يدرك إن شاء الله فضل الجماعة حتى ولو أتى متأخرا؟
هذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الحديث يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه في الذي يحافظ على الصلوات دائما مع الجماعة، دائما يحافظ على الجماعة، لكن في يوم من الأيام أو في بعض الأحيان حصل له شغلة فتأخر عن صلاة الجماعة بسبب هذا العذر، فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا. في هذه الحالة فاتته صلاة الجماعة، لكن يكتب له أجر الصلاة التي صلاها كأنه صلاها مع الجماعة وحضرها، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين في الأدلة الأخرى قال: من إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله تعالى، إذا إنسان كان يصلي عبادات في إقامته أو في صحته ثم حصل له علة أو حصل له سفر، فمن فضل الله تعالى أن يكتب له كذلك. كذلك من كان عنده عذر معذورا لا يترك ركعة، لا يترك صلاة لا يحافظ عليها، لكن في يوم من الأيام حصل له عارض من العوارض التي أخرت عن صلاة الجماعة. ولهذا يذكرون عن بعض المشايخ، لا أريد أن أذكر اسمه، هو أعمى لا يبصر بعينه لكن قلبه مبصر.
الله أكبر.
فكان فاتته الصلاة لزحام حصل كما ذكر من كان معه، فقال: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتنا صلاة الجماعة. قال: فنظرت إلى الأعمى وإذا عيناه تذرفان.
الله أكبر.
يبكي أعمى، سقطت دمعتاه لأنها فاتت صلاة الجماعة. هذا تكتب لهذا ما يطبق على الحديث.
الله.
فإذا وجد الناس قد صلوا كتب له ما كان وما كانه حضرها وصلىها مع الجماعة.
جميل.
لأنه كان حريصا ويتألم. كثير من الناس ما يتألم عن تأخر صلاة الجماعة.
الله مستعان.
كلها الأمر عنده سهل. نعم.
طيب شيخنا، الجماعة الثانية في المسجد هل تشرع؟
الجماعة الثانية الصواب في ذلك أنها مشروعة، لكن ما يكون الإنسان متعمدا. بعض الناس خاصة في رمضان من الذين يظهر عليهم القيام بالاستقامة في الظاهر يكون إماما دائما بعد المصلين، ينظرون الناس إليه وإذا هو قد ظهرت عليه علامات الاستقامة، إما في الشخصية المعروفة عند الناس الظاهر فيكون إماما، لكن ينظر له في اليوم الثاني وإذا هو إماما للجماعة الثانية، في اليوم الثالث إذن هذا متعمد، هذا يبقى يأكل حتى يتأخر عن صلاة. فلا شك أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة، ومن أعظم الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد تأخر عن الصلاة لعله يكون لعذر، فقال ألا رجل يتصدق على هذا، فقام رجل وصلى معه. هذا يدل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، بل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يصلي مع هذا الرجل، بيّن بأنه صدق عليه حتى يحصل على الثواب وعلى هذا الأجر. فصلاة الجماعة الثانية الصواب أنها صحيحة، ولكن لا تقام الصلاة في مسجد واحد جماعتين، يعني بحيث يكون جماعة لهم إمام ويأتي جماعة يصلون لوحدهم، تقام الجماعة في آن واحد، وإنما إذا تأخر الناس فإنهم يصلون إذا فاتتهم الصلاة مع الإمام الأول، وإذا فاتت بعض الأفراد الصلاة مع الإمام الأول فله أن يصلي معه من الناس من أراد أن يتبرع ويتصدق، حتى لو كان بعد صلاة العصر ولو كان بعد صلاة الفجر، صدقة لله تعالى، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، والعلم عند الله تعالى. نعم.
طيب الشيخنا المسبوق يصلي ما بقي من صلاته، ثم هل يعني تكون صفة الصلاة فيها أو ترتيب الركعات؟ لأن البعض مثلا يأتي في الركعة الثانية في صلاة المغرب، فهل إذا قام يصلي ركعتين بدون أن يفصل بينهما بتشهد أو ماذا؟
الأدلة تدل على أن المسبوق أول صلاته هي ما يدرك مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فآتوها وأنتم فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا. فالصواب في ذلك أن القضاء والإتمام بمعنى واحد. فأول ما يدرك المسبوق هو أول صلاته، فإذا أدرك في صلاة، فإذا صلى وجد الإمام في الركعة الثانية، في الركعة فاتته الركعة الأولى في صلاة المغرب ثم قام، أو فاتته ركعتان في صلاة المغرب وبقي عليه ركعتين، بقي عليه ثلاث ركعتان فقط،
أدرك
واحدة وبقي عليه ثنتين، فإنه يجلس مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام وصلى الركعة الأولى الثانية له وقرأ فيها جهرا، يقرأ جهرا ثم يجلس للتشهد ثم يقوم يأتي بالثالثة. إذن أول ما يدرك المسبوق هي أول صلاته.
طيب شيخنا نحن في ختام هذه الحلقة وما شاء الله المحاور كثيرة، لكن بعض الأعذار لو تذكرها التي يجوز معها تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة.
لا شك أن صلاة الجماعة هي فريضة فرض عين على الجميع إذا اكتملت الشروط، فهي تكون مطلوبة بل فريضة، لكن يعذر بترك الجماعة في أحوال، من هذه الأحوال المطر والدحض، فإذا كان هناك مطر ودحض في طرقات الناس فهو معذور، وللإمام أن يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، والصواب أنه يقول هذا الكلام بعد تمام الأذان، منهم من قال حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن الصواب أنه يكمل الأذان المشروع الأقرب والله أعلم، والصواب أنه يكمل الأذان المشروع ثم يقول صلوا في رحالكم إذا كان في مطر. وكذلك من هذه الأعذار الخوف، يخاف على نفسه من القتل أو من الضرب، ويخاف على عرضه أو على أهله أو على ماله خوفا محققا، فلو أن يتأخر صلاة الجماعة لهذه الأعذار. كذلك من هذه الأعذار البرد الشديد في الليلة الظلمة شديدة، وقد يحصل له ضرر من هذه الأمور. كذلك من هذه الأمور التي يكون معذورا بها حضور الطعام، إذا قدم الطعام وأقيمت الصلاة لكن لا يكون متعمدا بحيث يقول لأهله قدموا الطعام في وقت الأذان، كمن يأتي الآن في وقت الدوام الرسمي صلاة العصر قدموا الطعام، هذا أمر منه وهذا متعمدا، لكن فجأة في بعض الأحيان قدم الطعام وقيمة الصلاة يبدأ بالصلاة يبدأ بالطعام ثم يصلي، وكذلك إذا كان يدافع الأخبثان البول والغائط عنده يريد أن يقضي حاجته فإنه يقبل على حاجته. وهذا جاء في الأثر الصحيح إذا إن من فقه الرجل أن يقضي حاجته أو يقوى حتى إذا أقبل على صلاته وإذا هو قد كان متهيئا. والأمر الآخر إعادة الصلاة لمن صلى، فبعض الناس ربما يصلي مع جماعة ثم يأتي إلى جماعة قد يصلون فإنه يعيد الصلاة معهم نافلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين جيبهما ترعد فرائصهما: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى مسجد قوم أو إلى قوم فصلي معهم فإنها لكم نافلة. قال لرجل: ما منعك أن تصلي أي معنا؟ قال: يا رسول الله قد صليت في رحلي. قال: ألست برجل مسلم؟ إذا أدركت جماعة قد صليت في رحلك فصلي معهم فإنها لك نافلة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه
عليه الصلاة والسلام. أيضا المريض شيخنا نختم به نحن في الثواني الأخيرة،
والمريض المريض الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الصلاة مريض بمرض فهذا له أن يتأخر عن صلاة الجماعة، وهذا له عذر لأنه مريض لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة. فالخلاصة أن الخوف والمرض والمطر والدحض هذا هو من أعظم الأمور التي يعذر بها من ترك صلاة الجماعة.
أشكركم الشيخ سعيد في ختم هذه الحلقة أن كنتم معنا.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا وإياكم فيها عن أحكام الجماعة، صلاة الجماعة، وما يتعلق بها من الفضائل وبعض الأمور، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذنه عز وجل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته